الخير في أحد الأزمنة الثلاثة بس.
أن يكون بين الخارج والخارجي نسبة ثبوتية شرط الدين.
في الخارجي نسبة ثبوتية إذا كان زيد، عندما أقول مثلا زيد قائم، مرة يكون زيد قائم بالفعل فتكون النسبة ماذا؟ في الخارج بعد نسبة ثبوتية، ومرة يكون زيد ليس بقائم فتكون النسبة ماذا؟ سلبية. بل تلك النسبة راح أنا أعبر تطابق تلك النسبة الكلامية ذلك الخارج، أي النسبة الخارجية. بل وقت يكون ثبوتيين أو سلبيين؟ إذا قلت متى تحصل المطابقة، وهذا راح ينفعني في المبحث الآتي، يقولون الخبر الصادق له صورتان والخبر الكاذب له صورتان، شلون؟ مرة أقول هكذا زيد قائم وهو بالخارج ماذا؟ قائم أيضا، صارت النسبة الكلامية والنسبة الخارجية كلاهما ماذا؟ ثبوت، فتحققت المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية، هذه الصورة الأولى للخبر الصادق. الصورة الثانية لا، أقول زيد ليس بقائم وهو أيضا في الخارج ماذا يكون؟ ليس بقائم. إذن للخبر الصادق ماذا؟ صورتان، وكذلك للخبر الكاذب صورتان أيضا. أقول زيد قائم وهو في الخارج ليس بقائم أو بالعكس. أو بالعكس.
بس.
هنا يا أخوان ليش قال المصنف شنو عبارته؟ فخبر. الشارح ماذا قال؟ أي فالكلام ماذا؟ خبر. يقولون هاي إذا كان لنسبته ف، هاي يسمونه فاء الجزاء، مو متفقين وياي؟ وجملة الجزاء الأصل في الجزاء أن يكون ماذا؟ جملة لا مفرد. قوله فخبر هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن تكون أن يكون الجزاء مفردا لا جملة، ونحن نعلم بأن الجزاء ينبغي أن يكون ماذا؟ جملة. في الشارح تصدى لحل هذا الإشكال فقال أي فالكلام ماذا؟ خبر. فقول المصنف فخبر ستكون كلمة خبر خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالكلام خبر. بس
ها
شنو المراد بكذلك؟ وإلا راح يفسر لي وإلا الواردة في عبارة المصنف قال أي وإن لم تكن لنسبته مكان لنسبته بعد اتفقنا، وإلا أي وإن لم تكن للنسبة الكلامية خارج مكان خارج راح تصير نسبة خارجية، وإن لم تكن للنسبة الكلامية نسبة خارجية نظر خالق كذلك، مو هاي عبارته؟ مكان كذلك أرجع العبارة المصنف في حالة الإثبات إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، بدلا من أن يأتي بالقيد الثاني اللي هو المطابقة وعدم المطابقة ماذا قال؟ قال كذلك. فمراد بكذلك أي تطابقه أو لا تطابقه. بل
فإنشاء
أيضا فالكلام ماذا؟ إنشاء نفس التقدير السابق. بل هنا أخوان معذرة الشيخ هنا الكلام المتقدم الشارح يوافق فيه المشهور بأن الكلام إن كان لنسبته الكلامية نسبة خارجية تطابق أو لا تطابق خبر، وإن لم تكن لنسبته الكلامية خارج أي نسبة خارجية فإنشاء. ويعترض على من فسر النسبة التامة بخصوص المطابقة وعدم المطابقة لأنه يقول سوف تخرج الإنشاء. الكلام المتقدم المصن الشارح يوافق فيه المشهور بأن الإنشاء لا خارج له بقوله وتحقيق ذلك راح يتبنى رأيا خاصا به، وهو أن الخبر له نسبة خارجية كما أن للإنشاء كما معذرة أن للإنشاء نسبة خارجية كما أن للخبر نسبة خارجية. بس شوف راح أخوان راح يشوفون التهافت الموجود في عبارة الشارح. بس بل معذرة الشيخ وتحقيق ذلك ان الكلام اما ان تكون له نسبة بحيث يكون شوف منا بحيث يكون اللفظ ماذا موجدا ومحصلا له. تفهمون من هاي العبارة؟ لا أبداً. هسه هو هذا المقطع يا اخواني يتحدث فيه عن الانشاء ويا ان شاء الله تحقيق عن الانشاء. شي يقول؟ يقول الكلام إما أن تكون له نسبة بحيث يكون اللفظ موجدا ومحصلا لتلك النسبة. إذا كان اللفظ يحصل ويوجد النسبة بعد قبل اللفظ أكو نسبة لا توجد نسبة. في هذا المقطع لحد الآن هو الرجل يتبنى رأي المشهور. تلاحظون هسه بالعبارة الجاية لا راح يفترق عن المشهور ذلك.
ويكون اللفظ موجدا لا عن غير فضل إلى كونه دالا على قصد حاصلة الواقع بين الشيئين وهو
الإشارة. من غير قصد أن يكون اللفظ دالا رفع دالا خلوه مطابقا وشوف العبارة شو راح. الكلام لا زال يا أخوان على الإنشاء وفق تحقيق الشارع. قال من غير قصد الى ان يكون يهو الانشاء دالا اللفظ الانشاء اللفظ دالا على نسبة حاصلة في الخاص مكان دالا يا اخوان خلوا مطابقة. شو يقول؟ من غير قصد ان يكون اللفظ مطابقا الانشاء مطابقا لنسبة حاصلة في الخارج. تفهمون من هاي العبارة بأن النسبة في الخارج هي نسبة ماذا؟ حاصلة. لكن مرة أنا المتكلم أقصد إلى أن تطابق النسبة الكلامية تلك النسبة الحاصلة في الخارج ومرة لا أقصد. إن لم أقصد المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الخارجية فالكلام ماذا يكون؟ يكون إنشاء. وين أفهمها من هاتين العبارتين؟ العبارة الأولى من غير قصد والمفردة الثانية كلمة دالا إذا رفعناها وجينا بدلا عنها بكلمة مطابق. من هذا المقطع هنا راح يبين الشارح رأي لخالفي رأي المشهور وهو أنك أولا يثبت بأن هناك نسبة حاصلة في الخارج هذا رقم واحد. ثم يقول إذا لم تقصد المطابقة بين اللفظ بين الإنشاء بين النسبة الكلامية وبين تلك النسبة الموجودة في الخارج فكلامك ماذا يكون؟ يكون إن شاء الله. واضح إن شاء الله؟ بس لا ماكو تكلف. التكلف يرتفع بقوله من غير قول. أدخل تلاحظون أنا من أقارن بين رأي المشهور وبين رأي الشارح. رأي المشهور الرأي الظاهري والرأي رأي الشارح الرأي التحقيقي. تلاحظون بعبارات المشهور جابوا القصد وعدم القصد. لا أنت نسبتك الكلامية انطابقت النسبة الخارجية أو لم تطابقها فذلك الكلام ماذا أنشر؟ ذلك الكلام خبر. أو لا أن النسبة الكلامية هي التي توجد وتحصل النسبة الخارجية فذلك الكلام ماذا؟ إنشاء. ولا مدخلية للقصد أو عدم القصد. هذا رأي المشهور في قبالة من أجي راح لما أستعرض عبارات الشارح الشارح يأتي بقيد جديد. شنو هذا القيد الجديد؟ القصد وعدم القصد. لما يتحدث عن الإنشاء يقول إذا لم تقصد أبدل على خلينا أبقى ألتزم بعبارة الشارح حتى ما يصير تلاعب بالألفاظ. إذا لم أقصد أنا المتكلم دلالة النسبة الكلامية، قال على نسبة وين حاصلة؟ حاصلة في الخارج. فذلك الكلام ماذا يكون؟ يكون إنشاء. تلاحظون لما يتحدث عن الخبر سيأتي أيضا بالقصد وعدم القصد. بل شخص وهو الخبر. شوف تلاحظ هذا الاصطلاح الجديد اللي دعانا الى ان نقول بان الشارع يتبنى رأيا جديدا يخالف فيه المشهور، انه ادخل الخبر، ادخل القصد وعدم القصد. يثبت اولا بان النسب هناك نسبة خارجية للخبر وللإنشاء، ثم هذه النسبة الكلامية انقصدت منها على المتكلم، قصدت الى المطابقة او عدم المطابقة، فذلك الكلام ماذا يكون؟ يكون خبر. وان لا انا لم انظر الى ذلك، لم اقصد المطابقة وعدم المطابقة بين النسبة الكلامية والنسبة الحاصلة في الخارج، فذلك الكلام ماذا يكون؟ يكون ان شاء الله. بل هنا يا اخوان، لان بعد ما راح يعدل هو رأيه، لأن رأيه فيه من الركة لم يعدل ولم يبين. هاي لأن هذا التعليل يا أخوان كلام عن خصوص الخبر دون الإنشاء. بس لأن الشيخ أولا قال الكلام سوف يوصل إلى نسبة كلامية. أقول زيد قائم، تفهمون من كلام زيد قائم أن القيامة ماذا؟ ثابت حاصل لزيد، وهذه النسبة الكلامية يرافقها ماذا؟ تصور لثبوت القيام لزيد، فتكون نسبة أخرى اللي هي نسبة ماذا؟ ذهنية. ومع قطع النظر عن النسبة الذهنية والنسبة الكلامية لا بد أن تكون هناك علاقة بين القيام وبين الزيت في الخارج، إما أن يكون قائما وإما ماذا؟ أن لا يكون قائما مع قطع النظر عن الكلام، مع قطع النظر عن الذهن كما سيأتي. بل
ومع قطع النظر عن الذهن لا بد أن يكون بين هذين الشيئين في الواقع
نسبة مفيدة. يا هم ابن ثاند زيت ماذا؟ قائم. بل بأن يكون هذا ذاك يا أخوان، بأن يكون المحمول صادقا على الموضوع. هذا ذاك أي إذا حملنا الموضوع المحمول على الموضوع في الخارج، القيام ثابت علما لزيد في الخارج.
أو سلبية
بأن
لا يكون هذا ذاك
إذا لم يكن زيد قائما في الخارج. بل لا قبل سواء أقوى شيخة تعديد لهذه العبارة. ألا ترى
أنك إذا قلت زيد قائم فإن القيامة حاصل لزيد
قائم. ها هنا أحد يتأمل بهذه العبارة ويقول أنا اللي فهمت من هذه العبارة بعد ما أدري. ألا ترى أننا إذا قلنا بأن زيد قائم فإن القيامة ثابت لزيد قطعا، مو هيك هاي عبارته؟ معناها هكذا بأن الأخبار كلها ماذا؟
صادق.
يقول قطعا إذا قل زيد قائم، هسه عندما أقول يا أخوان زيد قائم مش يحتمل كلامي، يحتمل أن يكون زيد قائم في الخارج فيكون خبري ماذا؟
صادق.
ويحتمل أن يكون زيد ليس بقائم فيكون أخباري ماذا؟ ماشي أفهم من عبارة. بمجرد ما أقول زيد قائم في القيام ثابت له قطعا، وهو بعض الأحيان هسه جناب الشيخ يقول هاي دالة تكلف فيها، بعض الأحيان أنت تضطر إلى التكلف في عبارات التفتزاني، حتى اللي أفهمه من هاي العبارة بأن التفتزاني يثبت بأن الأخبار كلها ينبغي أن تكون. شوف راح الشراح شلون تكلفه، ألا ترى بأننا إذا قلنا زيد قائم فإن القيامة ثابت لزيد إذا كانت القضية صادق، إذا كان الخبر صادق. وبعد يقولون قطعا لا نقصد بها جزما، وإنما مع قطع النظر عن الذهن. شوف راح يصير الزاوية هذا، إذا قلنا بأن زيد حتى خلينا على المبتدا والخبر، زيد قائم فإن القيامة ثابت لزيد إذا كان الخبر ماذا صادقا أو قطعا. هم راح أبدله شيء مع قطع النظر عن الذهن. تلاحظون تكلم يعني غائب التكلم، بس سواء هاي ما راح أقف عندها طويلة، لكن أقول هناك خلاف بين الفلاسفة وبين المتكلمين. هاي النسبة أقول زيد قائم، النسبة هي ماذا؟ إثبات القيام بزيد. هل هي من الأعراض الخارجية خارج الأعيان، من الأمور التي تكون خارجية، أم من الأمور الاعتبارية الذهنية؟ الفلاسفة قالوا بأن النسبة هي من الأمور الخارجية التي يكون موطنها خارج الأعيان، يعني مو بالذهن. المتكلمون قالوا لا، النسبة من الأمور الاعتبارية الذهنية، ولكل دليله ونمشي.
وهذا معنى وجود النسبة الخارجية.
ها، معنى وجود النسبة الخارجية أن القيامة في الخارج إما أن يكون ثابتا لزيد أو ليس بثابت. بس هذا هو قال اخوان، خلينا ارجع، راح يستدل على قضية الانحصار في ثمانية ابواب. قال اولا الكلام اما خبر واما ماذا؟ انشاء. راح انا استفيد فقط الانشاء اللي هو باب رقم واحد بس. انا راح اغير، والكلام سواء كان خبرا او انشاء لابد، حتى الإنشاء يحتاج إلى مسند ومسند إليه وإسناد. والكلام سواء كان خبرا أو إنشاء لابد له من مسند ومسند إليه وإسناد. بس
المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو في معناه.
إيجاب قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو في معناه. المسند يا أخوان هو المحكوم عندي، مسند إليه هو مسند، المسند هو المحكوم به، هو المحمول، هو الخبر. مو يقول هذا المسند على قسمين اللي هو المحكوم به، مرة أقول زيد أخوك ومرة أقول زيد قائم. شنو الفرق بين المسند في المثالين؟ في المثال الأول أخوك اللي هو مسند اللي هو محكوم به اللي هو خبر جامد، بعد أبحث عن متعلقات. أما في مثال الثاني زيد قائم أو زيد ضارب عمرا، ضارب اللي هو مسند اللي هو محكوم به اللي هو خبر، شنو هنا؟ مصدق، والمصدق لا بد له من ماذا؟ من معمولة. عمرا سيكون ماذا؟ معمولا لي المسند اللي هو ضارب. احتجنا الى باب اخر بالعربية في علم المعاني يبين احوال معمولات المسند اذا كان ماذا؟ اذا كان مشتق. والمشتق يا هو الفعل او ما في معناه، اللي يشمل اللي بعد يا هو اسم الفاعل، اسم المفعول، المصدر، صفة المشبهة. واضح ان شاء الله؟ السؤال اسم مصاحب المسند اليه له متعلقات ام لا؟ له معمولات ام لا؟ فليش ما سويته له باب؟ ما له معمولة؟ عندما أقول تساعدون بهذا المثال، الضارب عمرا زيد، أو المصلي في الدار زيد، أو المصلي يوم الجمعة زيد، هاي في الدار عمرا يوم الجمعة متعلقات المن معمولات المن للمسند إليه اللي هو ماذا؟ الضارب المثال المبتدئ. لماذا هذا السؤال؟ لماذا أفردتم لمتعلقات المسند بابا ولم تفردوا ولم تجعلوا للمسند إليه لمعمولات المسند إليه بابا كذلك؟ الجواب، بعضهم قال بأن المسند إليه لا معمولات له فلا نجعل لها بابا مستقل، أصلا ما له معمولة. هذا رأي. والرأي الثاني اللي هو عليه المشهور قال لا، المسند إليه له معمولات له متعلقات، لكن حيث أن الأكثر في المسند إليه أن يكون جامدا، والجامد له متعلقات أم ليست له متعلقات؟ ليست له متعلقات. والأكثر في المسند أن يكون مستقا، أفردنا للمسند بابا سميناه بابا باب متعلقات الفعل أو متعلقات المسند، ولم نجعل مثل ذلك علما للمسند إليه. إن شاء الله واضح. رأي هذا يقول حتى ماكو هاي أمثلتي كلها بها خدش. يقول مثال من عزم، خلينا أمثل. الضارب مو عمرا زيد، يقول هذا عمرا ليس معمولا للمسند إليه. وين المسند إليه؟ يقول المسند إليه هو أل، ترى هاي أل اسمية اسم موصول، وعمرا ليست معمولا للمسند إليه اللي هو أل الاسمية، بل معمول لضارب اللي هي الصدر، فالمسند إليه لا معمولات له وأمشي. لكن الكلام قال متعلقات الفعل، مع أن الحق أن يقال متعلقات المسند، لكن لكون الغالب في المسند أن يكون ماذا؟ فعلا عنونة هذا الباب بهذا العنوان، فقال متعلقات الفعل بل الفعل. وما أشبه ذلك كاسم التفضيل والصفر مشبه أبل. هذا اللي احنا ذكرنا، قلنا بأن الكلام سواء كان خبرا أو إنشاء لا بد له من مسند ومسند إليه. الشارح ماذا قال والمصنف؟ قال والخبر لا بد له. الحق يقول بأن الخبر كما أنه يحتاج إلى هذه الأمور مسند ومسند إليه وإسناد، كذلك الإنشاء يحتاج إلى هذه الأمور. فلماذا قلت بأن الخبر لا بد له من هذه الأمور مع أن الإنشاء أيضا له لا بد له من هذه الأمور؟ إيش قلنا؟ جاوبنا، قلنا وذلك لأن الخبر بلحاظ كونه الأكثر فائدة والأكثر ورودا في الكلام، ذكرنا بأن الخبر لا بد له من هذه الأمور مع أن الإنشاء أيضا يحتاج أو يتكون من هذه الأمور، مسند ومسند إليه وإسناد. بس
وكل من الإسناد والتعلق أو غير فرق،
كل من الإسناد والتعلق، شنو الفرق بين الإسناد وبين التعلق؟ احنا ذكرناها هذا، قلنا بأن الإسناد هو علاقة قائمة بين المحكوم به والمحكوم عليه، بين المسند والمسند إليه. العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه تسمى ماذا؟ إسناد. الحمد لله. والتعلق قال وأما التعلق فهي تلك العلاقة القائمة بين المسند وبين معمولاته. تضح الفارق بينهما. العلاقة بين المبتدأ وبين الخبر، بين الفعل وبين الفاعل تسمى ماذا؟ العلاقة بين الخبر بين الفعل وبين باقي معمولاته تسمى ماذا؟ ويقول هكذا: سواء قلنا بعلاقة الإسناد أو علاقة التعلق، الكلام لا يخلو، إما أن يكون بقصر أو ليس بقصر. مثال: مرة أقول زيد قائم، شنو النسبة هاي؟ شنو نسميها بالعربية؟ إسناد أو تعلق؟ العلاقة بين المبتدأ والخبر تسمى إسناد، وهنا الكلام جاء خاليا من القصر. لكن عندما أقول إنما زيد قائم، تلاحظون مقصور الخبر هنا ماذا؟ مقصور. تلاحظون في هذين المثالين مرة جئنا بالإسناد وهو تلك العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه خالية من القصر، ومرة مستملة على ماذا؟ القصر. وكذلك الحال بالنسبة للتعلق، مرة أقول هكذا: ضربت زيدا. التعلق بين من ومن يا أخوان في هذا المثال؟
بين
الفعل وبين
الضمير.
لو قلت بأن العلاقة، ما هي العلاقة بين الفعل وبين التاء اللي هي التاء؟ تدرون شو يسمونها؟ مسند ومسند إليه تسمى ماذا؟ نعم. التعلق علاقة بين الفعل اللي هو ضربه وبين المفعول به اللي هو زيد. واضح إن شاء الله؟ هذا علاقة بين المفعول به وبين الفعل، بين الفعل وبين معمولاته اللي سميناها تعلق، تارة تكون بقصر وتارة تكون من غير قصر. مرة أقول هكذا: ضربت زيدا. شو تقولون، مشتملة على القصر أم خالية من القصر؟ ومرة أقول ما ضربت إلا زيدا، هنا اشتملت على ماذا؟ على القصر. فيقول الكلام سواء كان إسنادا أو تعلقا، تارة يكون مشتملا على القصر وتارة يكون ماذا؟ خاليا من القصر. بس وكل جملة جاورت جملة أخرى، هاي المجاورة بينهما لا تخلو، إما أن تكون بتوقف حرف العطف او لا. جملة جاورت جملة، العلاقة بينهما لا تخلو، اما ان يكون بين الجملتين ارتباط بواسطة حرف من حروف العطف، او لا يكون بين الجملتين ارتباط. الجملتين اللي بينهما ارتباط، هذا شو يسمى المبحث؟ ماذا؟ مبحث الوصل، لاننا وصلنا بين الجملتين بواسطة حرف العطف. وأما لو رفعنا حرف العطف، يعني تجاورت الجملتان من دون أن يكون بينهما توسط حرف العطف، هذا يسمى ماذا؟ مبحث الفصل. السؤال: وكل جملة قرنت بجملة أخرى مطلقة، خاف أقول بالبلاغة جوثرة، مطلقة لو أكو قيود؟ نقول نعم، كل جملة جاورت جملة أخرى إما تعطف عليها أو لا، بشرط أن تكون الجملة قابلة للعطف. مو بعض الأحيان يا أخوان الجمل أصلاً لا تبحث في هذا، في مبحث الوصل والفصل أصلاً هي ليس من شأنها ماذا؟ أن تعطف. مثال: أقول جاء زيد يمشي يضحك. جاء زيد فعل وفاعل، جملة يمشي، الجمل وبعد المعارف ماذا؟ أحوال. الجملة الأولى حال أول، والجملة الثانية حال ثاني. هنا يجي هذا المبحث، يبحثون هذا المبحث أن بين هاتين الجملتين يمكن أن يتوسط حرف العطف أو لا، هناك اقتران بين الجملتين مجاورة. هذه الجمل تبحث في مبحث الوصل والفصل أم لا؟ نقول لا، وذلك لأن هذه الجمل أصلا لا تصلح ماذا؟ لأن يعطف بينها، لأن الجملة الحالية لا تعطف على الجملة الحالية التي قبلها. بل
وكلام الدليل إما زائد على أصل المواني فعليه يحتوى دليل عن التطويل على أنه لا حاجة إليه بعد دليل الكلام بالدليل أو غير ذلك.
دخلنا في مشكلة جديدة.
يعني الكلام الجيوزر مو في
بل احنا يا اخوان شنو هو الفصل والوصل؟ عندي جمل، هذه الجمل هل تعطف بعضها على بعض ام لا؟ بشرط ان تكون تلك الجمل من شأنها ماذا؟ ان يعطف بعضها على البعض الاخر. اما اذا لم تكن الجمله صالحه للعاقل بعد اصلا لا تدخل في هذا المبحث حتى الفصل والوصل. ايش قال؟ والكلام البليغ هنا راح يدخلني في مشكلة جديدة. إن كان زائدا على أصل المراد لفائدة فإطناب مو، وإن لم يكن غير زائد فإما إيجاز وإما ماذا؟ يعني الكلام يا أخوان مرة أنا مطلبي أنا البليغ بعد مرة مطلبي يصل إلى السامع بعشرة كلمة. بعد إذا جئت بأقل من العشرة من دون إخلال بالمعنى المراد، المعنى المراد بعد هذا يسمى ماذا؟ إيجاز. ومرة أوصل المطلب بتلك العشرة يسمى ماذا؟ مساواة. ومرة أوصل المطلب بأكثر من العشرة، لكن مرة هذا الأكثر من العشرة لفائدة ومرة لغير فائدة. الذي يكون زيادة، الذي يكون التعبير فيه زائدا عن أصل المراد لفائدة يسمى في العربية ماذا؟ إطناب. والذي تكون الزيادة فيه عن أصل المراد بلا فائدة يسمى في العربية ماذا؟ تطويلا. الأول بليغ الأقناص، أما الثاني ليس بليغ. واضح إن شاء الله؟ المشكلة اللي وقعني بها الشارح، المصنف ماذا قال؟ والكلام البليغ إن كان زادا عن أصل المراد لفائدة. قيد لفائدة هل هو قيد توضيحي؟ هل هو قيد احتراز؟ المصنف من تسيله وكل كلام بليغ إن كان زائدا عن أصل المراد لفائدة، يقول هذا القيد احتراز. أردت أن أحترز عن الكلام الزائد الذي لا يكون لي فائدة اللي هو ماذا؟ التطويل. الشارع لحد الآن يساير المصنف ثم يقول لكن هذا القيد لا حاجة لنا به. واضح إن شاء الله؟ مثل الشارع ليش هذا القيد لا فائدة له؟ يقول هذا احنا قلنا وكل كلام ماذا؟
بليغ.
بعد هو مجرد كون الكلام بليغ لابد أن تكون كل زيادة يحتويها مشتملة على ماذا؟ مشتملة على فائدة. فهذا القيد، هذا كلام الشارع، هذا القيد توضيحي لأنه لا يحترز به عن شيء بعد أن قيد الكلام بالبليغ. بعد الكلام البليغ ينبغي، هذا كلام الشارع، ينبغي أن تكون كل كلمة فيه ماذا؟ لفائدة. فيكون قيد لفائدة قيدا توضيحيا. لكن هذا على مبنى، هناك مبنيان في هذه المسألة يا أخو، وهاي مهمة تنفعني في الأبحاث الجاية. المبنى الأول يقول بأن كل كلمة في الكلام البليغ ينبغي أن تؤدي ماذا؟ فائدة. فكل زيادة ينبغي أن تكون علما بفائدة، الزيادة لفائدة، النقيصة لفائدة. بعد إذا كان شرط الكلام البليغ أن تكون جميع كلماته مفيدة، بعد هذا قد يكون لغويا توضيحيا لا طالب. هذا مبنى الشارع. المبنى الثاني قال لا، الكلام البليغ ممكن، هذا المبنى الثاني، الكلام البليغ اللي هو مطابق لمقتضى الحق يمكن أن يشتمل على بعض الكلمات الزائدة. نحن نريد أن يكون الكلام البليغ ذا فائدة في الجملة لا بالجملة، فمن قال أن كلمات الكلام البليغ ينبغي أن تكون ذات فائدة بالجملة قال بأن هذا القيد شنو؟ قيد توضيحي ذات. ومن قال أن رحمة الشر، ومن قال أن كلمات الكلام البليغ ينبغي أن تكون مفيدة في الجملة قال بأن هذا القيد لا بد منه. أمثل صاحبي منكر، وأريد أبين له أن زيد قائم، شغل إن زيدا ماذا قائم، كلامي جاء مطابقا لمقتضى حال المخاطب ولا زيادة في الكلام، وهذا المقدار من الكلمات الثلاثة أدى المعنى المراد. لكن لو قلت هكذا، إن زيدا قائم في الدار، هنا في الدار يحتاج إليها، يحتاج إليها في تلية المعنى المراد أم لا؟ لأن المعنى المراد يتم إن زيدا في الدار، إن زيدا قائم بعد، فتكون هاي في الدار زائدة. صاحب الرأي الثاني اللي قال بأن لا نشترط في بلاغة الكلام أن تكون جميع الكلمات بليغة، قال جاء بقيد لفائدة حتى يخرج ماذا في الدار، لأن صاحب الرأي الثاني يرى بأن قولي إن زيجا قائم في الدار بليغة، وإن اشتملت ماذا؟ وإن اشتملت على تلك الزيادة، لأنه لا يشترط ماذا؟ أن تكون جميع الكلمات ماذا؟ مؤدية للصحيح. وأما على رأي السفتان، تدرون قولي إن زيدا في الدار، إن زيدا قائم في الدار، تدرون شنو؟ أصلا لا يكون الكلام بليغا، لأن هذه الزيادة أصلا ماذا؟ غير محتاج إليها، وهو يشترط أن تكون جميع الكلمات ماذا؟ مطابقة لمقتضى الحال مؤدية لفائدة. إن شاء الله هاي واضحة أخوان. بلش
احترض لي عن
تطوير
عقيدة
الإسلام
أنه لا حق تأويله،
هذا على مبناه هو بس
أو غير زائد،
أو غير زائد بعد ايش يشمل؟ يشمل المساواة ويشمل ماذا؟ الإيجاز.
بس
هنا أخوان هذا التطويل كل الشارح يقول هاي العبارة، هاي الأسطر اللي راح تأتي مهمة جدا، يعني لب المطلب بس. أنا راح أخلي الشيخ يعيد مرة أخرى بس أبين هذا المطلب، القاف وعدم القاف، الإيجاز والإطناب والمستوى، القاف والوقف. يقول هاي الأمور القاف والقاف إنما يكون من أحوال المسند أو من أحوال المسند إليه أو من أحوال معمولات الفعل، فالمفروض هذه لا تجعل بابا مستقلا ابوابا مستقلا، بل المفروض تبحث القصر وعدم القصر، يبحث في باب المسند اليه، يبحث في باب المسند، يبحث في باب متعلقات الفعل، لانه من احواله. بعد الايجاز والاطناف والمساواه، واحنا اذا تذكرون قلنا الايجاز والاطناف والمساواه تارة يكون من احوال المفرد وتارة يكون من احوال الجملة، فيبحث لو في احوال المفرد اي المسند والمسند اليه، لو في احوال الجملة اي في احوال الاسناد. بعد الوصل والفصل، الوصل والفصل من احوال الجملة، فيبحث وين في احوال الاسناد الخبر. ترى لا يوجد فارق، هذا كلام الشارع، التقديم والتعريف يا اخوان انا جعلت لباب مستقل لا، وانما وين ابحث، ابحث في باب المسند وفي باب المسند اليه. التعريف والتنكير انا جعلت لباب مستقل ام لم اجعل له باب مستقل؟ لا، لانني سوف ابحث عنه وين، في باب المسند وفي باب المسند اليه. التوكيد مثلا انا لم اجعل له بابا مستقلا، ليش؟ لانني سوف ابحث عنه في باب احوال الاسماء. التعريف، التنكير، التقديم، التاخير، التوكيد، الوصل، الفصل، الايجاز، الاطناف، المساواه، القصر، عدم القصر، كلها احوال اما للمفرد واما للجمله. فالمفروض هذه الاحوال تبحث في ثنايا في أبواب المسند والمسند إليه والإسناد، مو أنت التقديم والتعريف قلت لأنهما حالان بحثتهما في باب المسند والمسند إليه، التعريف والتنكير كذلك لأنهما أحوال تبحث في محلها ولم تجعل لها باب المستقبل. لما وصلت للقصر والفصل، للقصر للفصل والوصل، للإيجاز والإصناف والمساواة، جعلت لكل واحد من هذه الثلاثة بابا مستقلا، مع أنهما ماذا؟ مع أنهما من أحوال اللغم سواء كان مفرد أو جملة. واضح الإشكال الذي يذكر الشارح؟ هذه الأبواب الثلاثة يا أخوان، قصر وعدم قصر، وصل وفصل، إيجاز وإصناف ومساواة، هذه من أحوال اللفظ سواء كان مفردا او جمله، واحوال اللفظ تدرس في داخل الابواب، لا تفرد لها، لا تفرد لها ابواب مستقله. ليش التقديم والتاخير لم تجعل لهما بابا مستقلا وجعلت للفصل والوصل بابا مستقلا، مع ان هذا حال وهذا حال، كلاهما من احوال ماذا؟ من احوال التعريف والتنكير، لم تجعل لهما بابا مستقلا وجعلت للإيجاز والإصناف والمساواة بابا مستقلا، مع أن الاثنين ماذا؟ من أحوال اللغة، فرق مفردا كان أو جملة. هذا ترى تساؤل الشارح، وضح التساؤل أخوان؟ أعيد مرة أخرى لو أبين الإجابة الجواب صحيح، بأن الوصل والفصل من أحوال اللفظ، كما أن التقديم والتعريف من أحوال اللفظ. التقديم والتعريف لم نجعل لهما بابا مستقلا وجعلنا للوصل والفصل بابا مستقلا، القضية لا تخلو، إما أكون نكتة وإما دافع رشوة، هاي القضية لا تخلو. لماذا أفردت لهذه أبوابا مستقلة، مع أنها أعيد وأكرر حتى يترسخ الإشكال في أذهان، أفردت لهذه الثلاثة أبوابا مستقلة مع أن هذه الثلاثة من أحوال اللفظ، حالها حال التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والتوكيد. الجواب يقول هناك مائز بين هذه الأمور الثلاثة وبين باقي الأحوال، الكل من أحوال اللفظ لكن مع وجود المال. يعقوب عليه السلام إنما قدم يوسف ابنه لفضله ومنزلته، كذلك الكلام. يقول إنما أفردنا للوصل والفصل للإيجاز والإطناب والمساواة للقصر وعدم القصر أبوابا مستقلة مع أنها من أحوال اللفظ، وذلك بسبب هاي نفس عبارته بالمطور لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها لكثرة أبحاثها. يعني هاي نفس عبارته يقول لأن أبحاث هذه الأحوال الثلاثة كثيرة ومتشعبة وصعبة بخلاف التقديم والتأخير، بخلاف التعريف والتنكير، بخلاف التوكيد، جعلنا لهذه الثلاثة أبوابا مستقلة مع أنها حقيقة أحوال تعامل معاملة التقديم والتأخير، التعريف والتنكير والتوكيد وباقي الأحوال. واضح إن شاء الله؟ إذن السبب في جعل هذه الثلاثة أبوابا مستقلة بسبب صعوبة هذه الأحوال، هذه الأبواب، وكثرة أبحاث هذه الأمور الثلاثة، فاحتاجت إلى أن تستقل في أبواب خاصة بها. اقرأنا شيخنا مرة أخرى العبارة. هذا كله ماذا؟ أي انحصار الكلام في ثمانية أبواب. منين ظاهر يا أخوان؟ ظاهر من خلال الاستقراء. بل ها لكن لا طال أصلا ما أحتاج أنا إلى هذا البيان. ليش لا طال تحدث؟ لأنني في التتبع للكلام العربي أجد الكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر إما وإما وإما وهكذا. بل ومقابليه أي الإيجاز وال يا هو من أحوال الجملة من هذه الثلاثة الوصل والفصل من أحوال الجملة، وكذلك الإيجاز والإطناب والمساواة من أحوال الجملة، بس أو المسند إليه أو المسند. يا هو القصر وعدم القصر، وكذلك الإيجاز والإطناب والمساواة. يعني يقول بأن هذه الأمور الثلاثة حالها حال التقديم والتأخير وباقي الأحوال، فتشترك في أمر واحد وهو ماذا؟ أنها أحوال لللفظ بعد أعم اللفظ، سواء كان مفردا أو كان ماذا؟ أو كان جملة. أبدا شيرين يقول المصنف أنت بدلا من أن تهتم بقضية التقسيم اللي هي ظاهرة من خلال الاستقراء، كان عليك أن تبين أمرا أهم من التقسيم اللي هو ماذا؟ أن تبين لماذا جعلنا لهذه الثلاثة أبوابا مستقلة مع أنها أحوال لله. بس لخصنا ذلك، قلت لكم هذه لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها لكثرة أبحاثها أفردت في أبواب مستقلة، أي أن هذه الأحوال الثلاثة بسبب الصعوبة التي فيها وكثرة الأبحاث جعلوها في أبواب مستقلة، لا لأنها دفعت فشورة. واضح إن شاء الله؟ عندنا وقت إن شاء الله؟ 10 دقائق؟ 5. تنبيه إن شاء الله غدا والحمد لله. Thank you.